إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية الصليبة، يعد مسارها عبد الرحمن القاسم، يقدمها نجلاء محمد. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج رقية الكبسي.
لم تكن المؤامرة على فلسطين وإعلان قيام الكيان الصهيوني وليدة يومها، فتمت أمور مهدت لذلك. فما قامت به الدول الاستعمارية وبالذات بريطانيا من ترتيبات جعلت فلسطين في النهاية دولة لليهود الذين هيأت لهم الوضعية المناسبة ليقبل بهم الجميع. فقبل أن يقوم الكيان الصهيوني سعت بريطانيا إلى إيجاد كيان موازن يعمل على تمهيد نفوس العرب لتقبل إسرائيل بين أوساطهم باسم الدين والإسلام، وفعلا تحقق لها ما تريد، حتى وإن وجه في البداية بالرفض إلا أنه أصبح فيما بعد مقبولا، واستطاعت أن تصل بالكثير من العرب إلى حالة من التماهي العجيب مع هذا الكيان الغاصب. فكيف استطاعت بريطانيا أن تصل إلى ذلك؟ ومن هو الكيان الموازي الذي أنشأت؟
ارفع جبينك عربيا، ارفع جبينك عربيا، لا تخش سجان العدا، واقف بصوت ثائر عيقب براكين المدى، جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واقف بصوت ثائر أيقظ براكين المدى، يا شيخ انضم رابطا، الشعب خلفك رددا، الله أكبر كلنا للقدس لك بين النداء، لا 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 لا. يا صوتك الزلزال قد أحيا انتفاضة شعبنا، سجنوك لكن صوتك لم يسجنوا.
فلسطين وما تعرضت له من مؤامرات كشفت العديد من الحقائق وأظهرت الكثير من الأقنعة. فمنذ وعد بلفور المشؤوم كانت فلسطين بذلك الوعد قد أصبحت هي أهم الدول في المنطقة، كونها توجهت إليها الأنظار الاستعمارية وركزت عليها، كما أنها كشفت مدى ما خطط له المستعمرون منذ زمن بعيد. لكن مع كل ذلك فإن القوى الاستعمارية لم تكن لتحتل فلسطين دون أن تحظى بموافقة من كيانات عربية كانت قد هيأت لها وأوجدتها لتسهم في إنجاح ما تخطط له من مشاريع وما تحيك من مؤامرات. ولتتضح الصورة أكثر نورد هنا ما جاء في مذكرات حايين وازمان أول رئيس للكيان الصهيوني والذي قال فيها: إنشاء الكيان السعودي هو مشروع بريطانيا الأول، والمشروع الثاني من بعده إنشاء الكيان الصهيوني بواسطته. يضيف نقلا عن تشرشل الرئيس الأسبق للحكومة البريطانية والذي كان له دورا أساسيا وبارز في قيام الكيان الوهابي السعودي والكيان العنصري الصهيوني بالقول في العام 1932، قال تشرشل: أريدك تعلم يا أوزمان أنني وضعت مشروعا لكم ينقذ بعد نهاية الحرب، ويقصد هنا الحرب العالمية الثانية. يبدأ بأن أرى ابن سعود سيدا على الشرق الأوسط وكبير كبرائه، على شرط أن يتفق معكم أولا، ومتى قام هذا المشروع عليكم أن تأخذوا منه ما أمكن، وسنساعدكم في ذلك، وعليك كتمان هذا السر، ولكن انقله إلى روزفلت، وليس هناك شيئا يستحيل تحقيقه عندما أعمل لأجله أنا وروزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كانت هذه هي اللبنة الأولى لتأسيس الكيان الصهيوني، وذلك من خلال قاعدة عربية يعتمد عليها اليهود فيما يسعون إليه وما يريدون تحقيقه في المستقبل. في المقابل نجد أن الإنجليز وضعوا مشروع دولة آل سعود ومكنوهم من جزيرة العرب حيث الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين كخطوة مرحلية لإقامة الدولة الصهيونية وتمكينها من القدس ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين والأرض التي بارك الله حولها لأسباب لا تخفى على أحد، وهي إعاقة قيام الدولة العربية الموحدة كمشروع أساسي لإقامة دولة الإسلام العالمية. ولا زال الأمر على حاله بالرغم من التغيرات الدولية، وأهمها تحول مركز القيادة من بريطانيا إلى أمريكا. من المهم أن نتعرف على الشخصيات التي لعبت الدور البارز في نشأة الكيان الصهيوني وقبله كيان آل سعود، وكيف رتبوا الأمر لتكون فلسطين هي ضحية لهذا الكيانين. في البداية أدركت الدول الاستعمارية أن إنشاء الكيان الصهيوني لا يمكن أن يتم ما لم يكن هناك أرضية مناسبة ووضعية مهيئة في أوساط العرب تساعد على بقاء هذا الكيان، وبالذات حينما ينتهي الانتداب أو الاستعمار. ومن أجل ذلك عملوا على إيجاد علاقة وثيقة مرتبطة بين آل سعود والصهاينة يتمكنوا من خلالها من القيام بما يريدون دون أن يكون هناك أي عائق أمام ما يخططون له. ولذلك فإن آل سعود لم يكن يهمهم فلسطين ولا القضية الفلسطينية أكثر مما يهمهم العلاقة مع بريطانيا وأمريكا، والتي كانت مرتبطة تلك العلاقة بالتخلي نهائيا عن فلسطين، وهذا ما أكده جون فالبي في كتابه 40 عاما في البحرية، حيث قال: إن قضية فلسطين لم تكن تبدو لآل سعود بأنها تستحق تعريض العلاقات الممتازة التي تربطهم مع بريطانيا وأمريكا، وكان أساس الاتفاق لإنشاء الوجود السعودي أن تقوم سياسة آل سعود على عدم تدخلها بأي شكل من الأشكال ضد مصالح بريطانيا وأمريكا واليهود في البلاد العربية والإسلامية وأهمها فلسطين. هنا أوردنا كلام جان فالبي لأنه أهم شخصية صنعت تاريخ وحياة آل سعود، فهو من كان له الدور البارز في المشاركة في قيام آل سعود وسيطرتهم على شبه الجزيرة العربية. ولمعرفة من هو جون فالبي ننقل لكم ما جاء في وثائق المخابرات البريطانية وكتاب تاريخ آل سعود. بعد مصرع قائد جيش آل سعود الذي أسسه الإنجليزي النقيب شكسبير على أيدي قوات ابن الرشيد، أمرت المخابرات البريطانية الحاكم الفعلي لمنطقة الخليج العربي والجزيرة السير بيرسي كوكوكس اليهودي. ومن المهم الانتباه لتلك الشخصية جيدا لأن لها الدور الأساسي في بيع فلسطين لليهود بدعم آل سعود وتعيين سكرتيره الخاص العقيد جان فالبي خلفا للنقيب شكسبير وتسليمه المسؤولية للعمل بكل وسيلة تمكنه من دحر خصوم ابن سعود. تفرغ جون فالبي للعمل على إقامة مشروع بريطانيا الأول في المنطقة وإعادة تنظيم الجيش السعودي وتمويله بالأموال والأسلحة والذخائر وإعادة إحياء الأفكار الجاهلية الوهابية، بعد أن تظاهر جون فالبي باعتناقها وأطلق على نفسه اسم محمد بن عبد الله فالبي، وبدأ في جولات لإيجاد أنصار له في كل بلدة وقبيلة وقرية في أنحاء جزيرة العرب وإيجاد عبلاء لتزويده بالمعلومات عن خصومه من أحرار الجزيرة، مع بث أفكار الدعوة الجاهلية الوهابية وبث الأشاعات المرجفة والتركيز على كسب العديد من الوجهاء ورجال الدين والأدعياء والأغبياء. وسارت الأمور بقيادته على أحسن ما تريده الحكومة البريطانية، الأمر الذي نال عليه الثناء الكثير، وخاصة بعد أن تمكن من إسقاط حكم ابن الرشيد في حائل وإسقاط عرش الحسين بن علي في الحجاز. أنشأ جون فالبي إمارة شرق الأردن ونقل لها عبد الله بن الحسين، وكلف الإنجليز أشخاصا غيره لمراقبة وتوجيه عبد الله وتنظيم الإمارة الجديدة، إلا أن هؤلاء الأشخاص لم يستطيعوا ترويض عبد الله بن الحسين الذي اعتقد أنه أميرا حقا يمكنه التحرك حسب إرادته بعيدا عن الخط المرسوم له. وبدأ في اتخاذ الأردن قاعدة لإعادة الهجوم لاستعادة العرش الهاشمي في الحجاز الذي منحه الإنجليز لآل سعود. ومن أجل ذلك رأت الحكومة البريطانية ضرورة ذهاب فالبي إلى الأردن في مهمة ترويضه، وعن هذه المهمة يقول جون فالبي: بعد شهرين من وصولي الأردن قمت بجولة في أنحاء فلسطين، وكانت الثورة الفلسطينية في بداياتها ويعيش الإنجليز في قلق منها، فحاول بعضهم توصيت الأمير عبد الله لدى الثوار الفلسطينيين بإيقاف الثورة، فحبطت الفكرة لعلمي أن عبد الله سيفشل في وساطة لعدم نفوذه بين الفلسطينيين، وبالتالي سيكون الجو مهيئا لصديقنا العزيز عبد العزيز فتنجح وساطته وترتفع أسهمه لدى الإنجليز، وهذا ما تم فعلا. فبعد فشل عبد الله في وساطته اقترحت توصيد عبد العزيز آل سعود الذي أقسم لثوار فلسطين بأن أصدقاؤنا الإنجليز تعهدوا بحل القضية لصالح الفلسطينيين وأنه يتحمل مسؤولية هذا العهد، وقد نقل لهم ذلك ابنه فيصل الذي أصبح بعد ذلك ملكا فيما بعد. وقد كان لنجاح هذه الوساطة صداها لدى الإنجليز واليهود، وكانت المنعطف الأكبر في تاريخ فلسطين، وعزز ذلك النجاح الباهر كافة آرائي بعبد العزيز أمام رؤسائي. بهذا بدأ عبد العزيز آل سعود يكسب الثقة الكبيرة عند اليهود في أنه من سيساعدهم على احتلال فلسطين والبقاء فيها، وهذا ما ذكره جان فالبي أيضا عند لقائه بن جوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني، حيث قال: أثناء رحلتي عرجت على تل أبيب وقابلت ديفيد بن جوريون الذي كان فرحا لنجاح وساطة آل سعود التي أوقفت الثورة الفلسطينية، إلا أنه أبدى قلقه عن ابتعادي عن عبد العزيز، فقلت لبن جوريون: إننا لم نعد نخشى على عبد العزيز آل سعود، فلديه من الحصن ما يكفي لتطعيمي وتطعيمك، كما أن ابتعادي هذه الأيام لصالحه من أجل ترويض خصومه شرق الأردن. في احتلال فلسطين وقيام إسرائيل كان للسعودية الدور الكبير، ما يثبت ذلك هو العلاقة التي نشأت بين الطرفين من اليوم الأول الذي وجد فيه هذا الكيان الغاصب، كما أن العلاقات السعودية مع بريطانيا ومن ثم أمريكا جعلت إسرائيل في مأبن من أي مواجهة معها في المستقبل، بل هيأت للقبول بإسرائيل كدولة لها حق الوجود في أرض فلسطين، مسخرة في ذلك كل الإمكانات التي لديها. في الحلقة القادمة: رسائل متبادلة بين بن جوريون رئيس وزراء الكيان الصهيوني وعبد العزيز آل سعود، كيف دعم يهود العالم آل سعود بالمال والسلاح للسيطرة على الجزيرة العربية؟
من إذاعة صوت الشعب كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون. أرض الأنبياء والزيتون للمخرج رقي الكبسي.